أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. التنبيه الخامس، الكلام في هذا التنبيه يقع في مسألة مهمة جدا ومحل للابتلاء. في هذا التنبيه نتكلم عن شمول الحديث لا ضرر ولا ضرار للأضرار غير الحقيقية، للأضرار الاعتبارية، للأضرار الارتكازية، وأنه ما هو الدليل على ماذا؟ على هذا الشمول، على تقدير الشمول، ما هو الدليل على هذا الشمول؟ ثم بعد فرض الشمول نتكلم عن شمول الدليل للأضرار الاعتبارية التي لم تكن موجودة في زمان صدور النص، الأضرار الارتكازية المتجددة بعد زمان المعصوم عليه السلام، هل يشملها الحديث؟ وما هو تخريج هذا الشمول على تقدير القول بالشمول؟ أما أصل الشمول للأضرار الاعتبارية فهذا ما تقدم سابقا، لأنه مثلا لا ينظر الشك في هذا الشمول، فالضرر في الحديث لا يختص بخصوص الضرر الحقيقي من قبيل قطع اليد، وإنما يشمل الأضرار الارتكازية، وكان المقصود بها هي الأضرار التي تكون ثابتة في طول العناية العرفية والارتكاز العرفي. العناية العرفية والارتكاز العرفي عندما يثبت به حق من الحقوق، حينئذ يكون سلب هذا الحق وعدم اعطاء هذا الحق يكون ضررا، فيصدق الضرر. هذا الضرر هو في طول هذه العناية، ولا لو لم تكن هذه العناية موجودة، ولو لم يكن هذا الارتكاز موجودا لما صدق الضرر. فإذا هناك فرق بين الضرر الحقيقي كقطع اليد، هذا ضرر بقطع النظر عن وجود عناية عرفية وارتكاز عرفي، حتى إذا لم يكن هناك ارتكاز، لم تكن هناك عناية عرفية، هو ضرر حقيقة. وبين الضرر الذي هو في طول ثبوت حق بحسب المرتكزات العقلائية، في طول بناء العرف على أن هذا حق للإنسان فيكون سلبه عنه وعدم إعطائه له يكون ماذا؟ ضررا. هذا الضرر يكون في طول عناية عرفية، في طول ارتكاز عقلائي، وإلا من دون تلك العناية العرفية والارتكاز العقلائي لا يكون الشيء ضررا، لا يكون شيء ضررا. وتقدم سابقا التمثيل لذلك لمسألة عنوان التعظيم. عنوان التعظيم يصدق على القيام في شخص، القيام شخص يصدق عليه عنوان التعظيم والاحترام، لكن هذا الصدق عنوان التعظيم على القيام للشخص، هذا في طول عناية عرفية ترى أن القيامة شنو من أساليب التعظيم، ترى أن القيامة تعظيم واحترام للشخص، وهو أسلوب من أساليب التعظيم والاحترام. في طول هذه العناية يكون ماذا؟ يكون القيام تعظيما، ويصدق العنوان على القيام، وإلا لو لم يكن تكن هذه العناية موجودة، وفرضنا أن العرف ما كان يبني على أن القيام للشخص تعظيم له واحترام له، استمر، لا يكون ماذا، لا يكون العنوان صادقا على من على القيام، لا يصدق على القيام، وإنما يصدق عليه في طول عناية عرفية. هذا هو المقصود بهذا نظير ماذا، هذا اللي سميناه في باب الضرر بالضرر الشم الارتكابي والضرر الاعتباري، بمعنى أن الضرر يكون صدق الضرر يكون في طول ماذا، في طول عناية عرفية، في طول ارتكاز أقلاعه، وإلا لا يصدق الضرر. هذا هو المقصود بالأضرار الارتكازية أو الاعتبارية. هذه الأضرار الارتكازية والاعتبارية لا ينظر الشك في ماذا، في صدق الضرر عليها، الضرر عليها، وفي شمول الحديث لها، حديث لا ضرر ولا ضرار، كما يشمل الضرر الحقيقي كقطع اليد، كذلك يشمل ماذا، الضرر الاعتباري بهذا المعنى. والسر واضح، وهو أنه افترضنا في المقام هو ماذا، هو ثبوت حق للشخص في مرتبة سابقة، فيكون سلب هذا الحق ضررا، ضررا يلحق الشخص. لماذا؟ لأننا افترضنا ماذا، أن هذا له الحق في ذاك الشيء أي شيء كان، فحينئذ يصدق الضرر ويشمله الحديث. هذا هو الشيء الذي تقدم سابقا، والذي نقول اليوم كدليل على ماذا، كدليل على شمول عنوان الضرر في الحديث للأضرار الارتكازية والاعتبارية التي تكون من هذا القبيل. سابقا طبقنا هذا المعنى، طبق هذا المعنى اليوم على مسألة الشفعة، في مسألة الشفعة طبق هذا المعنى في مسألة الشفعة بادعاء أن منع الشريك من حق الشفعة هذا يكون ضررا عليه، ضررا على الشريك. هذا أيضا ضرر في طول العناية العرفية التي ترى أن هناك حق للشريك يسموه بحق الشنو، بحق الشفعة، بناء على ثبوت هذا الحق بحسب المرتكزات العقلائية والعرفية، حينئذ يكون سلب هذا الحق عنه يكون شنو، ضررا يلحق به، يلحق بالشريك. لكن في طول البناء على ماذا، على ثبوت حق الشفعة للشريك، وإلا إذا ما بنينا على أن الشريك له حق هذا الحق بحسب المرتكزات العرفية والبناء العرفي، حينئذ لا يكون سلبه عنه، لا يكون شنو، ضررا ونقصا لاحقا به. هذا الضرر إذا كان حينئذ يكون ضررا حقيقيا، ليس فيه عناية، ليس ضررا مجازيا، ضررا حقيقي. هذا غاية الأمر أنه ضرر حقيقي في طول ماذا، في طول العناية العرفية كما قلنا، لكنه ضرر حقيقي ليس فيه عناية، ليس فيه تجول. وتقدم سابقا بأن الضرر هو النقص، لا النقص فقط في بدن الإنسان، أعم من هذا، النقص ولو في ماذا، في الحقوق العرفية الثابتة للشخص، النقص ولو في حق عرفي ثابت للشخص هذا ضررا، ويصدق عليه الضرر حقيقة. إذا ضربنا أن هذا حق ثابت، حق عرفي ثابت للشخص كحق الشفعة مثلا، حينئذ يكون سلبه ضررا حقيقة ليس ضررا مجازيا. والتعبير عنه بالأضرار الاعتبارية أو الأضرار الارتكازية ليس معناه أنه ليس ضررا حقيقة، وإنما باعتبار أن الارتكاز والاعتبار يساهم في ماذا، في صيرورتها ضررا شنو، حقيقة. الاعتبار والارتكاز هو الذي يكون سببا في فيرورتها أضرارا حقيقيا، بحيث لولاه لولا الاعتبار والارتكاز لما كان شنو؟ لما كان ضررا. لكن الاعتبار هو الذي يكون سبب في فيرورتها أضرار حقيقية، ولذا هي أضرار حقيقية وليست يعني ليست أضرار مجازية، أضرار حقيقية. غاية الأمر أنه نسميه بالأضرار الارتكازية أو الاعتبارية باعتبار ما قلناه من أن الارتكاز والعناية والاعتبار يكون هو السبب في فيرورتها أضرار ما لا حقيقية، فهو ضرر حقيقي. ومن هنا يختلف هذا الضرر عن قطع اليد. قطع اليد يكون ضررا حقيقة بقطع النظر عن الاعتبار والشن والعناية، هو ضرر حقيقة. كانت هناك عناية أو لم تكن هناك عناية، كان هناك اعتبار أو لم يكن هناك اعتبار، هو ضرر حقيقة. بينما الأضرار التي نتكلم منها ليست هكذا، هي أضرار حقيقية لكن في طول كما قلنا العناية والارتكاز العرفي. على كل حال هذه الأضرار التي تكون في طول العناية العرفية بحيث يكون هناك حق بنظر العرف ثابت للشخص، فيترتب على ذلك أن سلب الحق عنه يكون ماذا؟ ضررا لاحقا به. هذا النوع من الأضرار شمول الحديث له يمكن تقريبه بتقريبين. التقريب الأول أن يتمسك بالإطلاق اللفظي لحديث اللفظ لحديث ما ضرر لإثبات شموله لهذا النوع من الأضرار. إطلاق اللفظ يقوم على أساس أن مفهوم الضرر عرفان، كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي كذلك يشمل الضرر الارتكازي الاعتباري الثابت في قول ماذا؟ في قول الارتكاز والعناية كما قلنا. والعرف يرى لأنه بعد فرض ثبوت الحق يرى أن سلب الحق ضرر، إذن هو ضرر بنظر العرف، كما أن الضرر الحقيقي ضرر عرفا. الضرر الثابت في طول الارتكاز، ارتكاز وجود حق وأما العناية باعتبار الحق، هذا الضرر يكون ضررا بنظر العرف. العرف يراه ضررا، سلب حقا ثابت للشخص فهو ضرر حقيقة وعرفا. إذن الضرر العرفي أعم من ماذا؟ من الضرر الحقيقي الأولي، ومن هذا الضرر الذي نتكلم عنه. وإذا ثبت ذلك أن هذا ضرر عرفا كقطع اليد بلا فرق بينهما بنظر العرف، حينئذ مقتضى الإطلاق اللفظي في الدليل هو شموله لمن؟ لكلا الضررين، للضرر الحقيقي الأولي ولهذا الضرر الثابت في طول الارتكاز والعناية العرفية. ومقتضى الإطلاق اللفظي للدليل لا ضرر هو أن يكون شاملا لكل كلا الضررين ولا يختص بخصوص الضرر الحقيقي الأولي كقطع اليد كما مثلنا. الشارع حمد الأدلة بهذه الأدلة يخاطب العرف، الشارع يخاطب ماذا؟ يخاطب العرف، ويكون مقصودا من الألفاظ التي يريدها هو ماذا؟ ما لها من المعنى عرفا، ما لها من المعنى شنو؟ عرفا. فإذا الضرار بما له من المعنى عرفا هو الذي يكون مرادا علما للشارع، هو الذي يكون مرادا للشارع كي يتمسك بالإطلاق اللفظي لإثبات ماذا؟ شمول الحديث للضرر من مما نحن فيه. هذا طريق، هذا طريق واضح لإثبات ماذا؟ لإثبات شمول الحديث للضرر الذي نتحدث عنه. الطريق الثاني أن لا نستبدل الإطلاق اللفظي بالإطلاق المقامي، فيستدل بالإطلاق المقامي لدليل لا ضرر لا بالإطلاق اللفظي، وذلك بأن نفترض يعني بعد تمسك بالإطلاق المقامي نبني على افتراض أن الضرر في الحديث لا يراد به الضرر العرفي. نشترض هذا، نتنزل عن الدعوة الأولى ومثلا نمنع من التمسك بالإطلاق اللفظي. لماذا؟ لأن الضرر في الحديث لا يراد به الضرر العرفي، حتى يقال بأن الضرر العرفي يشمل كلا الضررين ومقتضى الإطلاق هو شمول الحديث لكل منهما. مثلا لا نقول أن المراد بالضرر في الحديث ليس هو الضرر العرفي، وإنما المراد به هو الضرر الشرعي، يعني ما يكون ضررا بنظر شنو؟ بنظر الشارع. هو شنو الضرر بنظر الشارع؟ هو المراد بالضرر في حديث لا ضرر، مو ما هو ضرر بنظر العرف، وإنما ما هو ضرر بنظر الشنو؟ بنظر الشارع. نفترض هكذا حتى نطبق الإطلاق المقامي في المقام. لكن هذا افترضنا أن الضرر المراد بالضرر في الحديث ما هو ضرر بنظر الشارع، لكن احنا كنا متحيرين، ما ندري أن ما هو ضرر بنظر الشارع ما هو؟ ما هو ضرر بنظر الشارع ما هو؟ هل ما هو ضرر بنظر الشارع يختص بخصوص الضرر الحقيقي الأولي أو لا، لا يختص بذلك، وإنما يشمل حتى الضرر الارتكازي الاعتباري الذي يقع في طول ماذا؟ وجود العناية العرفية كما قلنا. هذا شكينا لي، ما ندري لي ما هو الضرر بنظر الشارع حتى نحمل الحديث عليه، لأنه بحسب الفرض أنه هو المراد من هذا اللفظ. افترضنا فرضا أن المراد بالضرر في الحديث ما هو ضرر عند شنو؟ عند الشارع. فإذا لابد أن نثبت ما هو ضرر عند الشارع حتى نثبت الحديث. فإذا شككنا ما ندري أنه ما هو ضرر بنظر الشارع ما هو؟ هل يشمل كلا الضررين أو يختص ماذا بخصوص الضرر الحقيقي الأولي؟ حينئذ بمجرد أن نفترض أن الشارع في هذا الحديث الشريف كان في مقام البيان، مرة نفترض أنه في مقام الإجمال على مسألة أخرى، حينئذ لا يصح التمسك بالإطلاق. لكن إذا افترضنا أننا أحرزنا أن الشارع في هذا الحديث كان في مقام البيان، في مقام البيان لا في مقام الإجمال، حينئذ يمكن التمسك بالإطلاق المقامي في محل الكلام لإثبات شمول الحديث للضرر الاعتباري الارتكازي كما يشمل الضرر الحقيقي الأولي. أمكن التمسك بالإطلاق المقامي حينئذ لإثبات ذلك لاعتبار أنه أن المتكلم بحسب الفرق في مقام البيان مو يريد يجمل علينا ويعمي علينا، لا هو في مقام بيان ما يريده، هو في مقام ماذا؟ في مقام البيان. وفي كلامه لم يبين ما هو مراده شنو بالضرر، بعد قال لا ضرر ولا ضرار، أهمل هذه الناحية، لم يبين ما هو مراده بالضرار. إذن هو في مقام البيان وشكك عن بيان ما هو مراده بالضرر في كلامه، في هذه الحالة مقتضى الإطلاق المقامي هو أنه أن ما هو مراده هو نفس ما هو ضرر بنظر شنو؟ بنظر العرف. أن مراد من الضرر مراد شرعان، أن ما هو ضرر بنظر الشارع هو نفس ما هو ضرر بنظر شنو؟ بنظر العرف. بمعنى أن الشارع في كلامه كأنه أحال إلى العرف لتحديد ماذا؟ لتحديد ما هو مراده من ماذا؟ من الضرر. وهذه مسألة طبقت في أكثر من مورد في المسائل الفقهية، في أكثر من مورد، أن الشارع عندما يكون في مقام البيان ولا يبين ما هو مقصود بهذا اللفظ، لا يبين أنه ما هو مراده بهذا اللفظ، هذا فهم منه رأسا أن هذه حال على ماذا؟ على العرف. فهم منه ماذا؟ قيل بأن مقتضى إطلاق المقام أن الشارع أحال في مقام بيان مراده من هذا اللفظ على ماذا؟ على ما يفهمه العرف وما هو ما يراه العرف ضررا في محل الكلام. هذا إطلاق مقامي ليش؟ لأنه إذا لم نلتزم بذلك القضية تقف، يعني يصير أشبه بالخلف، لأن افترضنا أنه في مقام البيان ليس في مقام الإهمال والإجمال، هو في مقام البيان، والمفروض أنه ماذا؟ أن الضرر في الحديث يراد به ماذا؟ ما هو ضرر عنده، فبين أن شنو المراد الضرر عنده، لم يبين بحسب الفرق، لم يبين ما هو الضرر عنده، هنا يفهم بأنه الشارع اكتفى في ماذا؟ اكتفى بماذا؟ بما هو ضرر، بما يكون ضررا بنظر العرف، كأنه أحال على ماذا؟ على الفهم العرفي، أحال على العرف، فما يكون ضررا بنظر العرف هذا هو يكون ضررا بنظر الشنو؟ بنظر الشارع. وحيث أننا قلنا بأن ما هو الضرر بنظر العرف هو الأعم من الضرر الحقيقي والضرر الاعتباري، فيكون هو الضرر بنظر الشنو؟ أيضا بنظر الشارع، فيصح أن التمسك بالحديث ويكون الحديث شاملا للضرر الاعتباري والارتكابي كما هو شامل للضرر الحقيقي الأولي. بعد ذلك يقع الكلام في المسألة المهمة اللي قلناها، وهي مسألة أن المعيار في الضرر الاعتباري بعد الفراغ عن شمول الحديث له، أن الضابط والمعيار ما هو؟ هل المعيار في شمول العنوان الضرر للأفراد الارتكازية والاعتبارية أن يكون الضرر الاعتباري والارتكازي متحققا في زمان النص، في زمان المعصوم عليه السلام، هذا المعيار؟ فلنكون نلاحظ شنو؟ في زمان المعصوم هل يعتبر هذا ضررين أو لا؟ أو لا، أن المعيار والضابط ليس هذا، وإنما هو العام، بحيث هذا الضابط يشمل حتى الأضرار المتجددة بعد زمان الشارع، وهذا فرق طبيعي، لأن المفروض أن هذه الأضرار أضرار تنشأ من عناية عرفية، من اعتبار عرفي، وقد نفترض أن هذا الاعتبار غير موجود في زمان النص، لكنه يوجد شنو؟ بعد زمان شنو؟ بعد زمان النص، لأي سبب من الأسباب هو غير موجود في زمان المعصوم، لكنه حصل شنو؟ هذا الاعتبار العرفي والعناية العرفية وإثبات الحق بحسب المقتضيات العرفية قد يحصل بعد زمان الشارع. هذا الحق الثابت بعد زمان الشارع هل أيضا يكون سلبه ضررا مشمولا للحديث؟ حديث يكون ناظر إليه أو لا، أنه ليس ناظرا له، وإنما هو ناظر فقط للأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان شنو؟ في زمان الشارع. وقلنا أن هذه مسألة محل الكلام هي اللي تثار اليوم في مسألة حق النشر وحق الطبع وحق الكذا وأمثال هذه الأمور، فهي لم تكن موجودة في زمان الشارع. هذه الحقوق الآن أخذنا عليها، العرف يبني على أن هذا حق، لكنها لم تكن موجودة في ماذا؟ في زمان الشارع. الحديث يشمل مثل هذه الحقوق بحيث يكون سلبها وعدم إعطائها يكون ضررا، يمكن تطبيق الحديث لنفي هذا الضرر وترتيب الأثر على ذلك، أو لا، أن هذا الحديث يختص بخصوص الأضرار العرفية الارتكازية الموجودة في زمان الشارع فقط. هذا البحث يخضع لبيان ما هو المعيار والميزان في ماذا؟ في الشمول وعدم الشمول. شنو الميزان؟ رغم عن شمول الحديث للأضرار الاعتبارية الارتكازية، لكن شنو الميزان في هذا الشمول؟ إذا عرفنا الميزان على ضوء الميزان نقدر نحدد شمول الحديث للأضرار المتجددة بعد زمان الشارع المبنية على حقوق عرفية متجددة لم تكن موجودة في زمان الشارع لأي سبب من الأسباب، أو عدم شمولها لهذه الأضرار المتجددة. كنا نعرف ما هو الضابط لذلك. في هذا المجال السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر بأنه يعني في يعني لبيان ما هو الضابط والمعيار، ذكر بأن هذا الضرر الارتكازي لعنوان الضرر، هذا العنوان اللي كما تقدم له فرد حقيقي اللي هو مثل قطع اليد، وله فرد شنو اعتباري ارتكازي. هذا السردية الفرد لهذا العنوان يقول بأنه يمكن تصورها على نحوين: سردية الفرد للضرر هذا الفرد الارتكازي للضرر يمكن تصوره على نحوين. النحو الأول يذكر بأنه أن نفترض أن يكون ارتكاز سرديته للعنوان حاصل بالإنشاء، ارتكاز كون السرد للعنوان هذا حاصل بالإنشاء، بمعنى أن العرف يوجد فرد إما لذلك العنوان، هو يوجد فرد لذلك العنوان، يقول أنا أعتبر القيامة شنو عظيما احتراما، هو يوجد هذا الفرد لهذا العنوان، هذا بالإنشاء يحصل مو بالإخبار يحصل، بالإنشاء. هذا الإيجاد، إيجاد فرد للعنوان يحصل بالإنشاء، قد يفترض اختصاصه بعرف معين وعدم وجوده في عرف آخر، ممكن عرف يعتبر القيام تعظيم، عرف آخر يعتبر القيام تعظيم، قد يفرض اختصاصه بعرف معين، لكن كون الفرد لذلك العنوان، كون القيام فرد لذلك العنوان، هذا يثبت ثبوتا حقيقيا يقول مطلقا، كون الفرد من أفراد العنوان يثبت ثبوتا حقيقيا مطلقا، مو يثبت ثبوت نسبي كما في القسم الثاني الآتي، يثبت ثبوت حقيقي مطلق بمعنى أنه يثبت عند الجميع، عند أهل ذات العرف الخاص الذي اعتبر القيامة تعظيما، وعند شنو؟ وعند أهل العرف الآخر الذي لا يعتبر القيامة شنو تعظيما، فهو يثبت ثبوت حقيقي مطلقا مو ثبوت نسبي، ثبوت مطلق بمعنى أن هذا يكون فردا للتعظيم حقيقة عند الجميع، حتى عند من لا يجعل القيامة شنو تعظيما، هذا أيضا يعترف عندما يرى شخصا من أهل ذاك العرف الخاص يقوم لشخص يعترف بأن هذا تعظيم، هذا تعظيم، يقول حتى هو إذا كان هو لا يرى أن هذا لم يساهم في هذا الجعل، هو لم يجعل هذا قيام تعظيما، لكن هو يعترف بماذا؟ بأن هذا تعظيم، وهذا معنى الثبوت الحقيقي المطلق. لا يختص ثبوت هذا تغذية الفرد للعنوان بخصوص أهل ذاك العرف، وإنما يثبت حتى عند غير أهل ذاك العرف، سيثبت ثبوتا حقيقيا مطلقا. هذه نقطة جدا مهمة في الوصول إلى النتيجة، هذا مثال التعظيم، مثال الدلالة في باب الألفاظ، في باب الألفاظ والاعتبار. تتحقق الدلالة حقيقة على أساس ماذا؟ على أساس اعتبار، على أساس اعتبار أن هذا اللفظ دال على ما ودال على هذا الشنو، هذا المعنى. اعتبار الآية تتحقق الدلالة، لكن الدلالة تثبت ثبوت حقيقي عند استعمال اللفظ، عند من وضع هذا اللفظ وذكر بأن هذا علامة على المعنى، وعند غيره، حتى عند غير أصحاب اللغة أيضا يرى أن الدلالة ثابتة ثبوتا شنو؟ حقيقيا. فيكون الثبوت حينئذ في هذه الموارد ثبوتا حقيقيا مطلقا، لا ثبوتا نسبيا. بناء على هذا، في هذا الفرق يقول بأنه في هذا الفرق الصحيح كجواب عن السؤال المطروح هو أنه أن الصحيح هو شمول الحديث للأضرار المتجددة، شمول العنوان سأقول للحديث، أنا أتكلم عن الأضرار لأن يكون في القسم الثاني، شمول العنوان في حالة من هذا القبيل للأفراد المتجددة بعد زمان النص، لذلك شنو؟ لذلك تشمله. فإذا ورد عنوان في حديث في رواية وكان هذا العنوان له أفراد اعتبارية، وهذه الأفراد الاعتبارية لنفترض أن بعضها ثابت في زمان النص وبعضها تجدد بعد زمان النص، يقول الصحيح في هذه الحالة في هذا الفصل هو شمول العنوان للأفراد المتجددة من ذلك العنوان، الأفراد الاعتبارية الارتكازية المتجددة من ذلك شنو؟ شمول الأفراد المتجددة الاعتبارية الارتكازية المتجددة بعد زمان النص تشملها الحديث. إذا أفرض ورد عنوان التعظيم وترتب عليه أثر شرعي، هذا كما يشمل، يشمل ماذا؟ يشمل القيام، ويشمل كل ما يعتبر طرفا ماذا؟ احتراما وشنو؟ وتعظيما. حتى إذا فرضنا أن اعتبار تعظيم واحترام حدث بعد زمان النص، ليش؟ لأن الدليل دل على التعظيم، عنوان التعظيم، ورتب الأثر علينا على عنوان التعظيم. فإذا صدق في العرف الحاضر أن القيام، افرض في زمان النص ما كان القيام تعظيم، ما كان يعتبر بنظر العرف القيام شنو؟ تعظيم، أو ممكن فرض، لكن بعد ذلك اعتبر العرف القيامة شنو؟ تعظيما، يشمله الدليل. لأن التعظيم ما لا يراد به، التعظيم يراد هو إظهار الاحترام للشخص بأي مبرز كان، بأي مبرز كان، إظهار الاحترام لشخص، وهذا إظهار الاحترام شنو؟ لشخص، فيشمله الدليل، ولا مشكلة في شمول الدليل له في هذا القسم، لكن بشرط أن يكون فردية الفرد بالعنوان فردية ثابتة ثبوت حقيقي مطلق، حينئذ يشمله، يشمل الأضرار الاعتبارية الموجودة في زمان النص والأضرار الاعتبارية الموجودة بعد زمان النص.